بسم الله العظيم شروط الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعداء مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين صلى الله عليه. الثامنة في ميراث الغرق والمهدوم عليه. هذه المسألة الثامنة هي من المسائل المهمة جدا في كيفية توريث الغرق والمهدوم عليه. قبل الورود في هذه المسألة قدم الشهيد الثاني لها بمقدمة. حاصل هذه المقدمة دعوة أن شرط إرث زيد من عمرو أن نعلم بأن زيدا بقي حيا بعد وفاة عمرو. لكي ترثه لابد أن نعلم أنك كنت حيا بعد وفاته، وإلا فلا ترثه. فشرط توريثك منه أن نعلم بحياتك. عندما أكد على كلمة ماذا نعلم، مرة واحد يقول شرط ميراث زيد من عمر أن يكون زيد حيا عند وفاة عمر، أن يكون حيا في الواقع بغض النظر عن ماذا، عن علمنا وعدم علمنا. مرة نقول لا، الشرط أن نعلم بأنه ماذا، أنه بقي حيا، فلو شككنا لن ورثك. لماذا؟ لأن شرط التوريث شو؟ العلم. فجعل كأن ذكروا قطع الطريق قطع الموضوع، كأن الشهيد الثاني يقول بأنه حتى الشهيد الأول، كأن الشهيد الثاني والشهيد الأول يقولان ماذا؟ يقولان بأن شو اسمه؟ العلم بالحياة الوارث، العلم بالحياة وارث مأخوذ في موضوع ماذا؟ ميراثه. فزيد يرث متى؟ إذا علمنا بأنه كان حيا. فالعلم بحياتك بعد وفاة الأول هو قيد في موضوع توريثك فعلا. هذه العبارة. لذلك هو شو أول عبارة قال؟ اعلم أن من شرط التوارث بين المتوارثين العلم بتأخر حياة الوارث. فجعل الشرط هو العلم، ولم يجعل الشرط ماذا؟ مطلق التقدم. وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة أنه أنتم توفيتما حتف أنفكما، كنت جالسين في مكان معين ومغلق عليكم الباب، أنتم أخوين مغلق عليكم، أنت عندك أنتم أخوة من أم، فأنت عندك أقارب من جهة أم، في اسمه أخوة من أم، كيف نسوي لكم استقرابة هذه إخوة، وأنت عندك أخوال وهو عنده أخوال وبس، هذه هو عنده، أنت أخوة من أب يعني، وأنت عندك أخوالك وهو لديه ماذا؟ أخوال. فإذا بكل العالم ما في عندك إلا ماذا؟ أخوال، وأنت بس في المقام. لو توفيت أنت من يرثك؟ أخوك يا أخي، من يورثك؟ يرثك أخوك، هو حل مش هكذا، يرثك أخوك. مت أنت حتف أنفك، ونحن أغلقنا عليكم الباب وحتى تموتوا، مات واحد ثم مات الثاني، فنحن علمنا بماذا؟ أن هناك شخصا شو سبق الآخر في الموت. إذا أنت متت بالأول ماذا نفعل؟ كل تركتك تذهب إليه ثم لأخواله. إذا هو اللي مات بالأول لا، كل تركته إليك ثم لأخوالك، هيك بتصير المسألة. طب نحن علمنا أنه قطعا في واحد تقدم، لكن أنا لم أعرف أنك أنت تقدم موتك أو له الذي تقدم موته، أنا لم أحرز من هو تقدم موته. عن عبد الشهيد الثاني ماذا يقول؟ أنت يرثك أخوالك هو يرث أخوالك، لأنه لم أعلم من هو المتقدم. فشرط توريثكما ماذا؟ أن أعلم مين هو الذي قد توفي، ولو عن طريق ماذا؟ فحوصات المخبرية ومشاكل ذلك، فلابد أن أعلم. طالما أني لم أعلم فأنت يرثك أو ترثك أخوالك خولتك وهو يرث أخوالته، وانتهينا. الله سبحانه وتعالى نبتة مع أنه أنا أعلم بماذا؟ بأنه في واحد منكما ماذا؟ قد توفي قبل الآخر. أنا أعلم بأن هناك شخصا ماذا؟ قد توفي قبل الآخر، لكن قد اشتبه علي البقر. الله سبحانه وتعالى. أما إذا قلنا بأن المناط ليس على العلم، مناط على واقع التقدم، في المقام شو بيصير فيه؟ في العلم الإجمالي، تفعيل إجمالي، في مشكلة بتصير، بتصير لابد من الاحتياط والتصالح ومشاكل المسائل هذه الإجمالي. أنت لعله أنت اللي تستحق المال وبالتالي أخوالك، ولعله هو الذي يستحق المال فبالتالي أخواله، فحين يقع الإجمال لابد أما استخراجه عن طريق القرعة أو طريق العدل والإنصاف، طريق التصالح، مشاكل المسألة هذه فعلا. هذا هو حاصل هذا الأصل في هذا البحث في هذا الشرط. إذا عرفت هذا، إذا عرفت أن هو إذا الشيء الثاني فارغ عن مسألة أن الشرط، طبعا هذا دليل على اعتبار أن شرط التوريث هو العلم بتقدم أحدهما وفاة الآخر ومشاكل ذلك، ليس هناك دليل قوي جدا يعني في المقام يعني في المسألة يعني. واقع بواحد أقول حد بتحب تراجع في المسائل، أنا بحث البحث مفصل على كل حال، بتحب تراجع راجع المسائل الجزء 13 269 فعلا في المقام، لعلكم تجدون شيئا يفيدكم في هنا فعلا. بس أنا النقطة حتى نركز نحن على أكثر أبحاث الكتاب، شهيد الثاني ماذا يقول؟ يقول بأنه أنا بنيت أولا على ماذا إذن؟ هذا لابد تحفظه، أن العلم بوفاء ببقاء الوارث حيا شرط في توريثه، العلم بتأخر وفاة الوارث شرط في توريثه. يقول يستثنى من ذلك ماذا؟ موردان، مورد الغرقى والمهدوم عليهم، هؤلاء ورد فيهم النص الخاص أنه لا يتوارثون، أنهم ماذا؟ أنهم يتوارثون. هذا أنهم يتوارثون يعني مثلا أنتما أخوان وقع عليكما هذا السقف، شو نسوي نحن؟ أنت ترث وهو ماذا يرث، كلام وضح أكثر شيء يعني أنت تتوارثان. إذا كنتم غرقا، كنتم موجودين في باخرة فغرقت فيكم الباخرة، أيضا ماذا نفعل؟ نورثكما. وحشرة تعالى هذه الفتوى، كيف نورثكم في خلاف ما بين المشهور والشيخ المفيد. المشهور ماذا يقول؟ كيف نورثكم؟ أنت افترض معك 100 وودش معك أنت 100، المئة أنت معك 50، أنت معك 100 وهو معه 50، المئة مالتك لمين نعطيها؟ أعطيها إياه. والخمسين مالتك لمين أعطيها؟ أعطيها إياه. ما أعطيناك 150 وستسأل يعني أغض النظر، يعني أنظر إلى ملكه لا أنظر إلى ملكه وما ورثه منك. ها؟ ما هو ورث منك 100، فبعطي 100 لأله، بعطيك 50 لألك، وخؤولتك يرثون 50 وخؤولته يرثون ماذا؟ 100.
يعني عملية
الكسبان
هو اللي كان معه
عقل ايه مرتاح. ودائما بس واحد يموت ومعوش مصاري كتير دائما هو كسبان، ما بيحسش حاله انه فاته شيء، خير انه يكون معه اموال كثيرة بيحس ماذا يتعلق بالحياة اكثر فعلا. طيب فاذا انت تعطيه المال وهو يعطيك ماذا؟ يعطيك ماله. بس لاحظتوا انت ميراثك كان تعلق فقط بملكه، وميراثه تعلق وين؟ في ملكك فقط. وطبعا هذا المثال اللي أعطيناه مثال مبسط، إلا في أمثلة لعله يكون أعقد من هذه، مثلا ندخل زوجة وندخل كذا وفيرت فتاة، مثلا ندخل مثلا زوجة وأم، والزوج والزوجة توفيا في آن واحد مثلا، فالزوجة ترث الثمن وأهل الزوجة يرثون وأم الزوج ترث ما عدا الثمن، وهالمسائل هذه بتدخل كثير مفروض كثيرة جدا، بس كلها على ضابطة واحدة. أنا بورثك وبعتبرك حي وبعتبره ميت وأنقل الميراث لإلك وبالتالي إلى ورثتك، وأنت بعتبرك ميت وأعتبره حي بنقل مالك إليه، وأعتبرك ماذا؟ ثم أنقل المال إلى مين؟ إلى ورثتك أنت فعلا. هاي الضابطة العامة، هذا رأي المشهور خلافا لمين؟ للشيخ المفيد. شيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه قال لا، مو هكذا المسألة. طبعا هو دليلهم عمدته الروايات يعني. الشيخ المفيد قال مو هكذا. كيف يا شيخ المفيد تقسيم الميراث؟ يقول نقسم بلحاظ الأضعف. إذا أنتوا إخوة ما يظهر الأضعفية، لأن أنتم متساويين. وين يظهر الأضعفية؟ مثل الزوج والزوجة. إذا توفيت زوجة وزوج، مثلا في زوج في رجل وامرأة ما عندهم لبعض، ما عندهم أولاد، عندهم ولد مثلا افترضوا، عندهم ولد. نعم مشكلة عندهم ولد، ما بقول حياخذ له. بل عندهم ولد لا بأس، عندهم ولد وعندهم أبوين، يعني كل واحد عنده أبوين عايشين وعندهم ماذا؟ وعنده ولد، هني زوجين. هدم عليهما. على رأي المشهور ماذا يقولون؟ يقولون مال الزوج لا، ثمنه للزوجة والباقي يقسم على الولد والأبوين، أبوين سدسين والباقي للولد، ومال الزوجة ربعه للزوج وسدسين لأبويها والباقي للولد وهكذا. طيب هذا قسمنا التركة بهذه الطريقة هذه. طيب هذا كنا نحن نقول على رأي المشهور، مين ميراث أضعف، الزوج أو الزوجة؟
الزوجة.
الزوجة. شيخ المفيد قال المقدم بميراث الأضعف، نبدأ بمين؟ بميراث الأضعف. نعطي الزوجة شو؟ الثمن. ثم نورث الزوجة الربع حتى من الثمن.
نورث الزوجة الربع حتى من الثمن.
الزوج نجعله يرث الزوجة حتى من ماذا؟ حتى من الثمن. يعني أجعل الثمن جزءا من مال مين؟ من مال الزوجة، وورث الزوج من المال الذي ورثها إياه. تفهمتوا؟ مش أنه كل واحد يرث من الثاني حتى نقول قد يستلزم التسلسل والدور.
الزوج ترث أقل من الثمن بربع.
بلي أحسن، هذه النقطة. بتصير الزوجة بالآخرة سوف نعطيها أقل من الثمن بربع، لأنه هذا سوف يعود ويرجع إلى مين؟ إلى الزوجة فعلا. فنبدأ بميراث مين؟ الأضعف. ميراث الأضعف، لأن الزوجة أدنى حالا من الزوج. طبعا بعض الأحيان لا يظهر أضعف، مثل الأخوين ما في أضعف، بالأخوة ما في أضعف، بالأبوين سأبوين في أضعف. سأقول واحد يقول سأقول حال الأم هي أضعف من الأب في بعض كثير، في بعض كثير من الأحيان. فأقول حال دائما نبدأ في ميراث ماذا؟ في توريث، في توريث الأضعف. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة. هذا البحث، هذا بحث خلافي، والبحث الثاني الخلافي هو في التعديل، هو المهم، هو أهم بحث. هذا هل نستطيع أن نتعدى من هذه الروايات إلى سائر الموارد؟ كل من اشتبه حالهم مرة أعلم أنك أنتما تقارنتما بالموت، قطعا لا ميراث، لكن أنا أغلب الناس بس يموتوا ما بنعلم أنه ماذا تقارن ماذا موتهما. هو بيموتوا بالتفجير وبالصواريخ والغرق والحرق والهدم وال في بعض وقلبة السيارة خلنا شو خلنا مثلا هول بيموتهم في عيال بتصير بتلاقي كل العائلة ماتت باعتبار تسرب غاز من هنا، أو ولعوا فحم بطريقة خاطئة، أو سكروا الأبواب فراح مطر في أكسجين وماتوا بالنتيجة. أسباب الموت سبحان الله، الموت الجماعي موجودة بكثرة هذه الأيام، أسبابها يعني أسباب الموت الجماعي كثيرة في هذا المقام في هذه الأيام. فهذه أسباب الموت الجماعي، وقعت الطيارة، قلبت السيارة، هذه أسباب الموت الجماعي. هل نلحقها كلها في المهدوم والغرق أو لا؟ شهيد الثاني يرفض ذلك رفضا باتا، بل هو عنده القاعدة في كل هؤلاء. يعني شهيد الثاني يقول هؤلاء الذين يقعون في الطيارة من الطيارة لا توارث بينهم، لا توارث بينهم. لماذا؟ لأني لم أعلم بتقدم حياتي، بتقدم بقاء أحدهما على الأرض، بقاء أحدهما بعد الآخر. هذا رأي مين؟ شهيد الثاني، ولعله يسأل للمشهور. لكن جم أنا أدعي أن أكثر القدماء على التعدي، أكثر العلماء القدماء على التعدي، واتبعت جملة من كلمات العلماء. سأذكر لكم رواية لطيفة، أن هذه المسألة موجودة في كتاب علي عليه السلام. نحن عندنا فكرة، مش عندنا نحن فكرة دائما تقول بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب مضر بالإطلاق، مو هكذا؟ لكن في روايات بعض الأحيان، شوف العبارة: سألت أبا عبد الله عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون، فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه. قال: يورث بعضهم من بعض، يورث بعضهم من بعض، كذلك هو في كتاب علي عليه السلام. هذه الرواية واقعا لا تفهمون منها واقعا أن المناط، هل المناط أنهم كانوا غرقا؟ هل المناط أنهم كانوا في بيت فوقع عليهم الدار؟ أو أن المناط فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه؟ شو بتفهم من هالرواية؟ شوف الرواية: سألت عن أبا عبد الله عن قوم يغرقون في السفينة. هذه أهمية تشخيص الموضوع الحكم. نحن بنعتني ولما كثيرا بيتعرض للنقطة هذه. أهم يعني لعله أخذش أقول أهم، لا يقل أهمية عن تشخيص المحمول هو تشخيص ماذا؟ موضوع. فما بيقول يعني أنت تشخص أنه حرام ولا مستحب ولا واجب ولا صحيح، وشخص أول شيء موضوع والعرس ثم نناقش. ودقيق تشخيص الموضوع بعض الأحيان قد يكون أنت متوهم الموضوع خاص وموضوع عام، قد تتوهم موضوعا هو موضوع خاص، قد تكون تتوهم موضوع كله موضوع شخصي، هو قضية في واقعة. لذلك أهمية دخلت المشروع. نحن نقول مش أنت قرأت بالحلقة الأولى علاقة الحكم بموضوعه تشابه علاقة المعلول بعلته؟ مش العلماء دائما بيقولوا أحكام تابعة للأسماء والأحكام تتعلق بالعناوين وتابعة للعناوين وفعلية الحكم بفعلية موضوع والمسائل هذه؟ قديش أهمية تشخيص الموضوع؟ قديش له دور تشخيص الموضوع في الحكم؟ شوف الرواية هذه، هذا طبعا هذا نوع من أنواع تنقيح المناط، هذا أنا تحذف الزوائد وتشوف أنه مصب النظر الرواية وين هو. عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون، يعني هذه المشكلة كانت، لا مش المشكلة هي أنه وقع عليهم البيت فماتوا، عمرهم ما يرجعوا، مو مشكلتي أنهم ماذا وقع البيت عليهم، مش مشكلتي أنهم غرقوا في السفينة، شو مشكلتك؟ فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه. فموضوع السؤال ليس أنهم غرقى، ليس أنهم ماذا مهدوم عليه، بل أنهم لم يعلم أيهم مات. قال يورث بعضهم من بعض، كذلك هو في كتاب علي، هو في كتاب علي كان قال هكذا. كتاب علي هو ليس سؤال وجواب، كتاب علي هو عبارة عن ماذا؟ عن أحكام، سرد أحكام من إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، جامعة أمير المؤمنين عليه السلام، هو كان موجود فيه يعني. وإذا غرقوا فكذا فيه. وجملة من القدماء على هذا المعنى، إذا أقرأ لكم عبارات العلماء واقعا عبارات واضحة جدا في المقام. مثلا المفيد: إذا غرق جماعة يتوارثون أو انهدم عليهم الجدار أو وقع عليهم سقف فماتوا أو قتلوا في معركة ما بلش ونحوي هذا. يعني يجيب لك هو عبارة، هو عم بيكتب شيخ المفيد، يعني هو أصلا ما فهم الخصوصية، لم يفهم الخصوصية الشيخ المفيد رحمة الله عليه. بس أنا بدخل لكم واحد أخباري مثل صدوق بالمقنع يقول: لو أن قوما غرقوا أو سقط عليهم حائط وهم أقرباء فلم يدري أيهم مات قبل صاحبه لكان الحكم فيهم أن يورث بعضهم من بعض. فإذا غرق رجل امرأة إلى آخر عبارة بلي. شوف شو العبارة ثم يقول: فإذا غرق رجل لم يدري كذا، وكذلك إذا كان الأب، وإذا ماتا جميعا في ساعة واحدة فخرجت أنفسهما جميعا في لحظة واحدة لم يورث بعضهم بعضا. فهو شو عم بيقول؟ عم بيقابل بين لم نعلم أيهم مات قبل صاحبه، بين أنه ماذا خرج نفسه ما خرجوا، فمات على ماذا يكون؟ أنه ماتوا في آن واحد أو شو؟ أو لا استواه الحال فيهم مثلا. بس خصوصية ولا شيء، بيقول لك أنا خلاف الأصل. هو شو شيء تاني؟ ليش بيقول لك؟ يقول لك أنا عندي قاعدة. شو القاعدة؟ شرط الميراثي العلم. أنت علمت هنا ما علمت، فالأصل ماذا يقتضي عدم التوريث. نخالف القاعدة مقل متيقن، بعد إيش اسمه بس الغرقة والمهدومة عليهم فقط. فهو لا يفهم عموما من الروايات، مع أن الفهم العموم من الروايات أمر قريب جدا فعلا. هذه أهم النكات المذكورة في البحث، بعض النكات الأخرى ما ذكرناهاش نقرأها أثناء تطبيق العبارة إن شاء الله. قال: اعلم أن من شرط التوارث بين المتوارثين العلم بتأخر حياة الوارث عن حياة المورث، وإن قل، يعني وإن قل زمان الحياة ولو كان لحظة. فلو ماتا دفعة أو اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر أو اشتبه السبق والاقتران فلا إرث، سواء كان الموت حتف أنفي أم بسبب، إلا أن يكون السبب الغرق والهدم على الأشهار، لأن الغرق والهدم لا خصوصيته. وفيهما بل يتوارث الغرق والمهدوم عليهم إذا كان بينهم نسب أو سبب يوجب التوارث وكان بينهم مال ليتحقق به الإرث ولو من أحد الطرفين، ولكنهم معوش أموال بالمرة وكانوا أصلا عرات عندما كانت تحت الهدم. شو العلاقة يورث ورث وما يورث؟ يعني عمره ما يرجع أنه ميراث. واشتبه وكان بينهم مال يتحقق به الإرث ولو من أحد الطرفين واشتبه المتقدم منهم والمتأخر، فلو علم اقتران الموت فلا إرث، أو علم المتقدم من المتأخر ورث المتأخر المتقدم دون العكس. افترضنا الآن في الطب الحديث يمكن لهم أن يشخصوا هذه الدقائق البسيطة، ما أدري عندهم قدرة أو لا، وأنا استبعد أن عندهم قدرة، خصوصا إذا كان فترة الموت صار لحظات أو دقائق بسيطة، لا صار فترة الموت طويلة، يعني أن صاروا ميتين فترة طويلة الجثث يعني. الصور صعب عليهم تشخيص ما أدري. بده خبير جنائي على كل حال حتى ندري. إذا اطمأن القاضي لتشخيص لتشخيص الأطباء بفحوصاته المخبرية فيحكم بتبقي شو اسمه مشتبه المتقدم. بس أكيد في موارد قطعا بيستطيع يعرف يعني في موارد واضحة بتكون إذا كانت فترة طويلة جدا فيما بينهم سهلة جدا المعرفة أنه ماذا أنه طبعا كمان ما يكونش فترة طويلة صاروا ميتين. إذا كان صاروا فترة طويلة ميتين نتصورش عندهم قدرة على المعرفة. واشتبه المتقدم منهم والمتأخر فلو علم بالاقتران الموت فلا إرث أو علم المتقدم من المتأخر ورث. طبعا أنا عم بتكلم لأنه أغلب المهدوم عليهم ببعض بدون سنة حتى يطلعون من تحت الهدم يعني في بعض البلدان. أو علم المتقدم من المتأخر أو بيوقع بالبحر بتنفجر السفينة الطيارة سادات بيطلعوش إلا رجل لسه بعض الأحيان. أو علم المتقدم من المتأخر ورث المتأخر المتقدم دون العكس وكان بينهم التوارث. شوف وكان بينهم مال واشتبه المتقدم والمتأخر وكان بينهم توارث بحيث يكون كل واحد منهم يرث من الآخر ولو بمشاركة غيره. يعني عم بيقول لك لابد أن يكون يتوارثان ولا إذا كان واحد كافر والثاني مسلم أصلا خارج عن محل البحث. فلو انتفى كما لو غرق أخوان ولكل واحد منهما ولد أو لأحدهما شو بنسوي؟ أنتوا أخوان أنتوا غرقتوا مع بعض لمين مورث؟ أنت ولادك يورثوا هو أولاده يورثوا شو لك علاقة ببعض؟ ما أنت لا ترث ولا يرثك فلا توارث بينهما. ما أدري إيش التوضيحات الكثيرة منه رحمة الله تعالى عليه. ثم إن كان لأحدهما مال دون الآخر صار المال لمن لا مال له هنيئا له ومنه إلى وارثه الحي ولا شيء. يعني مثلا إذا قلنا أنت افترضنا أنت كنت ماذا معكش أموال هو كان معه ماذا معه مليارات من يورث أخوالك
مليارات ثمان مش
هنبسط
ها مليارات ثمان
ولا يرث الثاني ولا يرث الثاني المفروض موت. شوف العبارة استأمل مع العبارة بس ولا يرث الثاني من الثاني
الثاني اللي هو صاحب المال
المفروض موته لا مش لا لا لا, لا. أي واحد ثاني هذه قاعدة عامة ما نتكلم بخصوص المقام ما نتكلم بصورة أنه أحدهما له مال والثاني يصير له مال نتكلم بشكل عام لا تكون عندكم مال أنا بس بدي يكون هذا شو تسوي أنا بفرضك أول شيء ميت وبفرضك ماذا حي ثم أفرضه ميت وأفرضك ماذا حي وأورث منه أورث من مالك وأورثه من ماله مش هكذا بدي أؤكد على ماذا هو يريد أن يؤكد على نكتة. شو النكتة؟ أنه أنا عندما أورثك منه أورثك فقط من مالي لا من ما ورثه منك. ولا يرث الثاني المفروض موته ثانيا مما ورث منه الأول للنص وسوف أقرأ النص عما قريب واستلزامه التسلسل. ليش تسلسل؟
نفس المال
بس ورثته أنا من مالك من مالك عفوا أنا ورثته
من مالك
من مالك ورثته من مالك فهو صار عنده مال جديد صار عنده مال جديد فأنت ورثته أدخلت في قلبي في عندك ماذا مالا جديدا اللي هو غير الأصل ما هو ورث هو عندما ورث منك قديش ورث هو
مين.
ورث من المئة وانت كان معك قديش كلنا 50 فهو ورث المئة انت عندما ورثته قديش ورث منه 150 فهو في 50 ما ورث منها فلابد أن يرث منها ثم ترث منه أنت وهكذا فيتسلسل هيك أظن تسلسل يعني. بس على كل حال على ذكر الشيخ المفيد لا تتسلسل. الشيخ المفيد ماذا قال؟ الأضعف قال مقدم الأضعف يعني الأضعف يرث بالأول ثم الأقوى يرث ما ورث منه الأضعف وزيادة للناس واستلزام التسلسل والمحال عادة. ليش محال؟ لأنه أفرضك شو أول شيء حي وأفرضه ماذا ميت فأورثك ثم أفرضك ميت أو أفرضه ماذا حي فأورثه مما ورث ثم أفرضك ماذا حيا وأورثك مما ورث ثم أفرضك فأفرض حياتك بعد فرض موتك وهذا محال عادة. ما أدري شو النقطة العلمية يعني. والمحال عادة اشرحها وهو فرض الحياة بعد الموت لأن التوريث منه يقتضي فرض موته فلو ورث ما انتقل عنه لكان حيا بعد انتقال المال عنه وهو ممتنع عادة لأن التوريث منه يقتضي فرض موته فلو ورث ما انتقل عنه يعني هو وارث مرة ثانية ما انتقل. أنا كنت ميت، أنا كنت ميت الآن، فرضت موتي فورثني، صح ولا لا؟ فأنا الآن سوف أرث. أرث ماذا؟ قلنا أرث ماله وأرث ما ورثه مني، صح ولا لا؟ مش هكذا؟ فأنا عم بورث نفسي. ما معنى أني أرث نفسي؟ أن أنا ميت وحي. أرث يعني حي، نفسي يعني ماذا؟ ميت. ففرضت حياتي بعد فرضي موتي. مش واضحة؟ هذه العبارة، لأن التوريث منه يقتضي فرض موته، فلو ورث ما انتقل عنه لكان حيا بعد انتقال المال عنه. كيف عم تورث مالك؟ يعني بس تورث مالك يعني شو؟ بصور لك يا بالرجعة، انت مثلا توفيت، ورثك ابنك تمام مالك، ثم توفي ابنك وانت كان ماذا كنت قد رجعت، مين بيورث هذا المال؟ انت تورث هذا المال. فلابد أن أفرض ماذا؟ أن أفرضك ميتا ثم صرت ماذا؟ حي، حترث مالك، ولا كيف ترث مالك؟ وهذا محال عادة، هذا بيصير بالرجع ما بيصير الآن. هذا أحد الأبحاث الجيدة، تعرفوا في بعض الروايات مثلا تذكر بعض البلدان مثل الكوفة والقم وهالبلدان أنه أهمية واحد يكون له بيت أيام الخصة، مثلا الكوفة في روايات، بس بغض النظر ايش اعتبار رواية الكوفة، على كل حال رواية الكوفة أو في المدينة ومشاكل ذلك، أو روايات ال بالش اسمه هذه ما بالقم مثلا، إنه مدينة الكوفة قم. ففي واحد مثلا يشتري بيت مثلا في مثلا في القم مثلا، ويريد يحافظ على هذا البيت، شو يسوي؟ هل يستطيع أن يقول هذا من ثلث مالي لا يقسم يبقى لي أو لا؟ يجعل الوصية، يعني يجعل الوصية أن هذا المال أوصي به إلى نفسي بعد الرجع أخذ. والله سألت بعضهم في مرة، ألزمت في بعض الأسئلة على كل حال،
ألزمت بناء على الأبناء يعني؟
قال لي نعم هاي يصير.
ايوه
عايز
يستخدم
كيف بده يخرج يمكن ملك الميت امر اعتبار الملك لانه لا يشترط في الملك ان يكون موجودا، لا يشترط. لذلك انت تملك الجهه، والجهه مش موجوده، بتقول الدوله تملك. شو الدوله؟ بتقول المؤسسه الفلانيه تملك، بتقول يعني جهه الفقراء مثلا بعض الاحيان بزكاه بالزكوات ما في ولا فقير، مين يملك الزكاه؟ بتقول جهه الفقير، بس ما له مصداق، بس هي تبقى هذا ملكا لمين؟ لهذه الجهه. بالنتيجه فلا يشترط في الملك الحياه، اللي كان المبدا اللي طرحه هو، فانا علقت بهذا ان الواحد يبقي على ملكه، يعني يكون هي وصيته ما هي؟ أن يوصي نفسه، أن يبقيها على ملكه بعد وفاته. يعني فإذا واحد بتعقل أن الميت يملك، بتعقل هذه سنة يملكوا حيوانات في بلد الله، سهل لسه يملكوا حيوانات وخدها تكون أوضع تكون فعلا. بل وأورد، شوفوا، وأورد مثله في إرث الأول من الثاني. ليش؟ لأنه أنت عندما ترث منه نفرضك ماذا؟ حيا، وعندما يرث منك نفرضك ماذا؟ ميتا. ورب بأن نقطع النظر عما فرض أول ونجعل الأول كأنه متأخر حياة بخلاف ما إذا ورثنا. صار العبارات شوي صعبين. صار شو كان الإشكال الأول؟ كان الإشكال الأول، كان الإشكال الثالث عفوا، لماذا لا أورثك منه وورثه منك؟ قلنا لأنه يلزم منك إذا ورثتك أولا أنه شو؟ لا مش تسوى، ننسى تسوى، لكن هذا أشكال لأنه محال عادة، محال عادة أفرضك حيا بعد وفاتك، لأنه معنى أن ترث مالك يعني أنك مت فانتقل عنك المال، ومعنى أنك ورثته أنك ماذا؟ أنك حي، أنك ماذا؟ أنك حي. فهذا هذا التوريث شو بيكون؟ هذا محال عادة. فهني أشكلوا شو ردهم ما قالوا ماذا؟ قالوا لا طب قالوا هذا وارد على كل حال. لماذا؟ لأنه أنا عندما أورثك كيف أورثك؟ مفروضك حي مفروض ميت، وعندما دارس منك أفرضك ميتا، فأول شيء فرضتك حي ثم فرضتك ماذا؟ فالمحال عادة قد وقع على كل حال. هن عم بيحاولوا يقولوا لا قياس مع الفارق، انتوا او كلامكم فيه محالعه وهذا ليس محالعه. لماذا؟ لانه انا عندما افرضك حيا افرضك حيا بغض النظر، او افرضه ميت، ثم عندما اعود وافرضك ميت لا افرضك ميت لاني كنت قد فرضتك حيا، لا اغض النظر عن فرض الصادق اني قد فرضتك حيا وكاني الان ابتداء فرضتك ماذا؟ ميتا. بخلاف الصورة هناك أن أرث من مالي، فأني لا أستطيع أن أرث من مالي إلا متى؟ إلا إذا فرضتني ميتا ثم فرضتني ماذا؟ حيا. أما توريثك إياه لا يتوقف على أفرضك ميتا بالأول، فيه أفرضك حيا بالأول ثم أورثك، فيه أفرضك ميتا بالأول ثم ماذا؟ أورثك. هذا معنى قوله وأورد مثله في إرث الأول من الثاني، ورد بأن نقطع النظر عن فرع ما فرض أولا ونجعل الأول كأنه متأخر حياة، بخلاف ما إذا ورثنا الأول من الثاني مما كان قد ورث الثاني منه، فإنه يلزم فرض موت الأول وحياته في حالة واحدة. وفي سووا شيء الثاني آخر شيء يقول شفتوا هؤلاء كلهم فيه تكلف المعتمد ما هو النص. وروى هل عبد تلك النصوص هو روى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ثقة عبد الرحمن في أخوين ماتا لأحدهما 100,000 درهم والآخر ليس له شيء ركبا السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا قال المال لورثة الذي ليس له شيء. برافو عليه، يعني أنت واقعا هذا أكبر مثال أنك أنت تشتغل لغيرك. بأوضح مثال مش فقط لغيرك، لغيرك ولورثة غيرك. مش تعمل لغيرك، تعمل لغيرك ولورثة غيرك. بل وعن علي عليه السلام في قوم غرقوا جميعا. طبعا بالنسبة للتوريث أستاذي، أنا كنت أسمع دائما بعض الأستاذ الأسبوعين، فعلوا في النوع من الجذور في الروايات هذه النكتة على كل حال، أنه واحد أنه لا يكنز المال قدر المستطاع ولا يقول بدي ورث، بالنتيجة بدي ورث بدي ورث بدي ورث، هذا لعله يكون أنه لن تستفيد منه أنت، فتستطيع أن تستفيد بوجوه الخير والبر في حياتك، فهذا أولى من ماذا؟ من توريثك فعلا. لكن في نقطة أخرى قد تخليك تورث إذا كنت تثق بابنك، يعني إذا كان واحد تربيته لأولاده كان تربية سليمة، يعني لن تنظر إذا ماذا إذا ورثته، إذا تدري من ابنك أنه لا ينساك ومشاكل ذلك ويبقى يحفظ لك البر ومشاكل ذلك. بس هي المشكلة هكذا، أنه هو مستير المشكلة إذا واحد أولادهم يعني شو اسمه آخر همهم الدين وهالمسائل، وأنت فقط عم تعمل حتى تورثهم آخر شيء، لعله يفسقوا يفجروا في هذه الأموال، لعله صرفها في حياتك أولى من توريثهم. فكل حال واحد هذا كنز الأموال قد ما كان، شو حيستفيد من الواحد بعد ما يموت؟ آخر شيء لن تصدق قد ما كان معك أموال آخر حياتك شو حتكون معك أنت؟ فعلى كل حال، وعن علي في قوم غرقوا جميعا أهل بيت أهل بيتي مال. أهل بيتي مال عندكم عبارة؟
أهل بيتي مال،
أهل بيتي مال عندهم مصاري، يعني هؤلاء جماعة عندهم أموال. قال يرث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يرث هؤلاء مما ورث من هؤلاء، مما ورثوا من هؤلاء أو مما ورثوا من هؤلاء. قال وهذا حجة على المفيد وسلار، حيث ذهبا إلى توريث كل من مما ورث منه أيضا استنادا إلى وجوب تقديم الأضعف في الإرث، ولا فائدة إلا التوريث مما ورث منه. وأجيب بمنع وجوب تقديمه، بل هو على ماذا؟ على الاستحباب، ولو سلم فإنما يقدم الأضعف تعبدا. من قال تقديم الأضعف لأجل أن يرث الأقوى مما ورث منه الأضعف؟ لا لعلة معقولة، فإن أكثر العلل الشرع والمصالح المعتبرة في نظر الشرع خفية عنا تعجز عقولنا عن إدراكها. أنت منين فهمت أنه إذا الشارع أمرني بتقديم الأضعف يعني ماذا؟ لكي يرث الأقوى من مما ورث منه الأضعف. والواجب اتباع النص من غير نظر إلى علة ولتخلفه مع تساويهما في الاستحقاق أخوين لأب. فينتفع اتباعه هذه أهم النخاب. أنت عم بتقول يوارث موارث منه الآخر الأضعف، طيب لم يكن هناك أضعف مثل أخوين، فينتفي اعتبار التقديم ويصير مال كل منهما لورثة الآخر. وعلى اعتبار تقديم الأعف أضعف وجوبا كما يظهر من العبارة. أي عبارة؟ عبارة الماتن. شو عبارة الماتن؟ ماذا؟ حيث قال يقدم الأضعف تعبدا. هذه كلمة يقدم الأضعف تعبدا من الشهيد الأول هي رد على مين؟ على المفيد الذي قال تقديم الأضعف لعلة. شو العلة؟ لكي يرث الأقوى مما ورث منه الأضعف، فبيقول له على تعبد. وعلى اعتبار تقديم الأضعف وجوبا كما يظهر من العبارة وظاهر الأخبار تدل عليه، ومن صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما، أو استحبابا على ما اختاره في الدروس، لو غرق الأب وولده قدم موت الابن فيرث الأب نصيبه منه. ليش؟ لأنه الأب أضعف من الابن. أب أضعف لأن الأب يرث بعض الأحيان شو؟ السدس. بعض الأحيان بالقرابة. الابن دائما وين؟ بالقرابة. ثم يفرد موت الأب فيرث الابن نصيبه منه ويصير مال كل منهما إلى ورثة الآخر الأحياء، وإن شاركهما مساو انتقل إلى وارثه الحي مما ما ورثه، ولو لم يكن له وارث صار مالهما للإمام. إن شاركهما مساو انتقل إلى وارثه الحي مما ورثه، يعني ثلاث أخوة ماتوا يعني مثلا. وذايا بعض الأصحاب إلى التعدي هذا الحكم، لعله المشهور هذا بعض الأصحاب لعله المشهور مولانا مشهور بين القدماء لعله، إلى التعدي إلى كل سبب يقع معه الاشتباه كالقتيل والحريق لوجود العلم وهو ضعيف لمنع التعليل. ما في تعليل، لكن موضوع الحكم ما هو الموجب للتعدي مع كونه على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع النص والوفاق، ولو كان الموت الحد في الأنف فلا توارث مع الاشتباه إجماعا. هذا حاصل الكلام في مسألة التوريث الغرق والمهدومي عليهم فعلا. مسألة اللي بعدها هي مسألة التوارث المجوس. العلماء هذه المسألة نحن عندنا قاعدة عامة ستأتي إن شاء الله تعالى في المقام الأقوال سنذكر الأقوال، بس تعرفوا أنتم المجوس هم جماعة عبدة نار، وفي اتفاق الظاهر بين علمائنا أن المجوس هم من أهل الكتاب، أن المجوس هم من أهل الكتاب. بس ما هذه المجوس الموجودين الآن؟ موجودين لسه هم في بالي، وعندهم معبد في طهران، في عندهم مرة حطوا عليهم تقرير عندهم معبد نار ومشاكل ذلك والمسائل هذه. بغض النظر بيعبدوا هذه النار أو هي فقط نار مقدسة، تعرف هول هذه الأديان تتطور، مع الأديان ما بتثبت لأنه باعتبار أنه ما عنده هذه الطلب العلمي. نحن شو أنت عقيدتك تكون شوي ثابتة لأنه في حوزات، إذا كان شو طلب علم وتحصيل ودراسة ومذاكرة هذه العلوم وإحيائها ومشاكل ذلك، مين بيثبت لك عقيدتك ودينك؟ أنت فاكر بعض الأحيان اشترار معلومات هذا حفظ لك دينك اشترار ونفس أنك تعيد المعلومة نفس الذات هذا لنفسه شو هذا بيثبت هذه المعلومات بيخليها تنحفظ من التحريف، وكفى في ذلك فائدة على كل حال، وإن كان التطوير جيد بس أنه هذا مش أنه كخة يعني بالنتيجة مو كخة. بس على كل حال أغلب المذاهب الباطنية هي مذاهب شو يريدها شو تحريفات، المذاهب المضطهدة يريدها تحريفات، المذاهب اللي ما عندها حوزات ما عندها كيان يريدها تحريفات، غالبا هكذا. سبب في ذلك أنه هن مضطرين للتقية والخفاء حتى في عقيدتهم وإخفاء كتبهم، وبعضهم لا في ناس أصلا من دينهم إخفاء الكتب، مثل مثلا الباطنية صوفيين يا أخي بشكل عام كل شيء تصوف، ما هو جزء متصوف هؤلاء بالنتيجة صوفيين بيكونوا ببلدين كانوا على طريقة شيخ واحد، مات شيخ الطريقة، اختلفوا تلاميذه من شيخ الطريقة من بعده، بصير هذا بتحسهم مذهبين بعد ذلك، بصير عنده طريقة عنده صار هذا شيخ طريقة صار شو هذا عنده طريقة ثانية في المحل بالنتيجة صوفية هكذا. بالجوز المجوس إذا ما أدري أنا الآن واقعهم شو الآن، وبعلو إذا قد يكون مكتوب دراسات إذا نحن دش هون قوة الدراسات للمجتمعات الموجودة في إيران. ما أدري أنا فعلا هذا الشيء موجودة بس لعله كان مكتوب بالفارس إذا كانت موجودة هذه الدراسات للشعوب للمكونات الثقافية في إيران. على كل حال المجوس بغض النظر عن الدين الآن في المقام، المجوس معروف عنهم أن الظاهر كان عندهم نبي وهذا النبي كان عنده كتاب، ولكنه بعدين بسبب تحريفات دينهم صاروا يقدسون النار أو يعبدون النار، وهو الدين الرائج في بلادي كسرى، هذه البلاد كلها بلاد إيران وأفغانستان وإلى الأعلى إلى الجهة العليا الجهة روسيا يعني هالمسائل هذه كل هذه كان بلاد كسرى كان في السابق. هؤلاء المجوس عندهم شيء، شو هذا الشيء؟ أنهم يستبيحون نكاح الأخوات والأمهات، فذكرهم بالخصوص في هذه المسائل شنو بتتها؟ لأنه هؤلاء عندهم أنساب عجيبة غريبة، يعني أنا هل يمكن أن أورث أنا بالأنساب الصحيحة والفاسدة أو لا؟ يعني واحد أمه هي أخته، كما لو أب تزوج ماذا؟ ابنته، فواحد هي أمه هو وأخته، برثوا بالنسب الصحيح أو بالنسب الفاسد؟ يعني برثوا على أساس أنها أخت أو برثوا على أساس أنها ماذا؟ أم. شو بسبب أنا في المقام؟ واحد زوج أمه برثها زوجة وأم أو برثها ماذا فقط أنها أم؟ إذا ترافعوا ما ترافعوا إلينا ما لنا علاقة بهن، نحن بالنتيجة هم أهل ذمة، وكيف كتب معهم عقد ماذا؟ عقد الذمة، هو شأن الحاكم، هذا شأن الولي، الولي والحاكم والمبسوط اليد هو يعقد معهم ماذا؟ عقد أهل الذمة، وعلى كيف، وصدقش أنه ملزم بشيء الحاكم. الظاهر الروايات ما في شيء محدود أنه يحد به ماذا؟ يحد به الحاكم، هو الذي يشخص شخص ما هو الأفضل، ما هو الأنسب، ما هو الأصلح في هذه المسائل. فعلا
شو ملزمك أهل الذمة بالأحكام العامة اللي بالمجتمع الإسلامي؟
با 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 لا لا مش ملزمين فينا، لذلك نحن نقرهم على ملك الخمر ومشاكل ذلك، إقامة شعائرهم والصلبان ومشاكل ذلك وكنائسهم والمسائل كلهم يقرون عليه.
حتى اللي بيقولوا إنهم مكلفين بالفروع؟
إيه بل حتى يكونوا مكلفين بالفروع، لأنه صاروا عندهم عقد أهل ذمة، عملنا العقد، شو مكتوب عقد ومن كبه يعني؟ شو رأيك أنت؟ أموال محترمة بتصير. فإذا هذه المسألة سبب التعرض لأهل المجوس بالخصوص دون سائر أهل الذمة، أن المجوس طبعا لو ترافعوا إلينا برجع بعيد، أن المجوس قد ينكح المحرمات باعتقاد الحلية على وفق مذهبه، فقد ينكح أمه وأخته، فلو أولدها وأريد أن يحكم عليه بطبق أحكام المسلمين حال مجوسيته، فهل تورث زوجته التي هي أمه أو أخته أو أخته أو أخته؟ وهل نورث أولاد المستولدين من هذا النكاح الفاسد أو لا؟ اختلفت كلمة علمائنا على أقوال ثلاثة. القول الأول هو أن التوارث مخصوص بالأسباب والأنساب الصحيحة عندنا، بالأسباب شو والأنساب الصحيحة عندنا، يعني الصحيحة بلحاظ أصلها. وأن يعني ما المقصود صحيحة؟ أنهم جاب عقد نكاح وعقد عليها في طهر لم يطلقها الأول في طهر لم يوقعها فيه، ثم ما مقصود هذه الشرائط؟ مقصودنا أنه ما نقر أصله، ما نقر نحن أصله، بغض النظر أنه كيف عقد لكل قوم النكاح. نحن إذا اثنين تزوجوا مثلا، نحن أغلب مراجعنا الآن يفتون بعدم صحة العقد بالكتابة، ولعله في دول الآن عاد جدا ماذا؟ اثنين يتزوجوا بماذا؟ بالكتابة. اثنين نصارى تزوجوا بالكتابة ثم استمان، أقول أولادهم أولاد زنا؟ نقول ليسوا زوجين؟ نقول زوجين. نقول ماذا؟ أولادهم أولاد حلال. ما نقول لكل قوم ماذا؟ نكاح. ما معنا مشكلة من هذه النقطة، من هذه الحيثية ما في مشكلة. الحيثية عن نقول شو يعني ثابت، شو يعني صحيح وفاسد؟ يعني الشريعة تقر أصله، تقر أصله الشريعة تقر أن يتزوج عم نتكلم كنا أجانب بس ممكن يكون أجانب أسميهم عربية، تقر أن يتزوج زيد بن هند أو لا؟ تقرهما أو لا تقرهما؟ فعلا بس الأدلة تقر، انتهينا. طالما أنه ليس نسب، ليس محرما حرمة، يعني ليس أخا، ليس أختا، ليس أخا، ليس أخا، ليست أختا، ليست أما، ليست عمة، ليست خالة، ها؟
صحت زوجنا بينهم.
بلي هذا مقصود من هون.
بس النقطة حسن تقفين من لكل قوم النكاح. هلا إذا أشخاص من إحدين مجتمعهم.
إيه بلي ما بتحكم بالزنا.
ولا شيء هو.
تزوجوا بس.
اعتبار هو ولا بيتزوج ولا شيء.
لا زينة زينة لا مش بيعتبر، ما في منها هذه. بتزوجها ولا لا؟ ولو بعقد المدني، ما بنتيجة الدول في شيء اسمه قانون مدني اسمه ماذا؟ اسمه الزواج، حتى يرتبوا عليه أحكامهم. تزوجها ولا لا؟
بلا عقد مدني.
لو بلا شيء بالمرة ما في تزوج بينهم، هذا سموه زواج هذا. حتى عندهم سموه زواج.
فهون سيعتب.
للزنا هذا، للزنا. للزنا هذا موجود على فكرة، وفي بلاء محل بلاء هذا على كل حال. في بعض البلدان، في بعض المسلمين حصل معنا المسألة يعني.
نحن بيجيبوا أربع ولاد خمس ولاد، بعدين بروح على المريد، على شو اسمه
المريد.
على
محل
ما بيسجلوا عقد الزواج.
على شو اسمه؟ على المخت، عند شو اسمه؟ عند محافظ أو شيء محافظة.
عن محافظة بيسجلوا. يعني عمليا هو هلا هالولاد ولاد زنا، بس هن بيعتبروا على فكره انه هيدي شغله، يعني كل الشعب هاد ماشي رسميا. هو بيكون زواج، هو بيعتبر انه هذا الزواج الرسمي،
بس ما اول ما بيعملوش احتفال ولا شيء معين.
لا بتعيش عنده وهيك، بيجيب اولاد وهي عايشه معه كل شيء.
لا هذا مو زواج اذا كانت هذا المقدار هكذا.
بس العرف هاد
ماشي، ما بيسمى ما بيسموا احتفال ولا شيء
ولا شيء. الاحتفال الرسمي كله بياخذوا الاولاد وبس يتزوجوا رسميا.
لا مو هذا، هذا مو زواج.
حتى لو كان عرف ان هيك كله،
ما نعرف هذا، ما في عرف هذا، ما نعرف. مش اسالوا هل زوجتك ولا لا، اسالوا انت.
هو بيقول لك بالفرنسي، بيقول لك ما فاهم، هو بيعتبرها مرته غير الان ما سجل رسميا بعد انه ما راح عند المحافظ.
بيعبر عنها فاهم.
بيقول لك ما فاهم
اذا هيك بيقول هذا زواج. عنده زواج بالمعاطات، هم يقول عنده زواج بالمعاطات. اذا بيقول لك ما فاهم، بيقول لك هنزل المعاطات. ما فاهم يعني زوجتي يعني. نحن معنا مشكلة إذا عنده إذا صححوا الزواج بالمعاطات لا بأس يعني. بس بدأ تأكد أكثر الواقع الخارجي. أتصور أنت يعني تأكد أكثر أن الواقع موجود في الخارج يعني. لأن القول إذا في أقوال هذه المسألة، القول أحتمال بس نعدد الأقوال اليوم بس وبكرة نشوف الأدلة. القول الأول أن التوارث مخصوص بالأسباب والأنساب الصحيحة عندنا، يعني الصحيحة بلحاظ أصلها، وأن لم تراعى الشروط المعتبرة عندنا. ذهب إلى ذلك يونس بن عبد الرحمن، قال إن أهل الكتاب والمجوس يرثون ويورثون ميراث الإسلام من وجه القرابة التي تجوز في الإسلام، ويبطل ما سوى ذلك من ولادتهم الذي يتزوج منهم أمه وأخته إلى آخر العبارة. فإذا مورث بسبب الصحيح دون سبب الفاسد فعلا، بالنسب الصحيح دون النسب نسب الفاسد. ذهب إليه شيخ المفيد، وجملة من العلماء اختاروا هذا القول، وأحد أقوال هذا قول ابن إدريس، سوف نتعرض له مفصلا إن شاء الله. وطبعا هذا القول أيضا اختاره الشيخ الصدوق، وجملة من العلماء يعني كثيرين اختاروا هذا القول، أنه نورثه على أسباب الصحيحة دون الفاسدة، بالأنساب الصحيحة دون الأنساب. فالولد الذي يستولده من أمه لا نقول عنه أنها أخته مثلا. قول الثاني أنهم يتوارثون بالنسب المطلق وبخصوص السبب الصحيح، نسبا كان صحيحا أو فاسدا، سببا خصوص الأسباب ماذا الصحيحة. هذا القول الذي اختاره مين؟ الفضل بن شاذان. القول الثالث أن التوارث بالنسب والسبب مطلقا ولو كان فاسدا، هو الذي اختاره الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه فعلا في المقام. فهذه هي أقوال ثلاثة. هذا طبعا القول الثالث اختاره الشيخ الطوسي أبو جعفر الطوسي. إذن القول يونس اختاره ابن إدريس هو قول ماذا؟ بالأنساب والأسباب الصحيحة. القول الفضل بن شاذان، شو كان قول الفضل بن شاذان؟ كان أنهم يرثون بالنسب الصحيح، عفوا بالسبب الصحيح بالنسب مطلقان. أما أبو جعفر الطوسي فقد ذهب إلى أنهم يتوارثان بالنسب والسبب مطلقا، صحيحا كان أم فاسدا فعلا. هذه الأقوال الثلاثة. نحن الشهيد الأول والثاني سوف يذهبان إلى القول الفضل بن شاذان إن شاء الله تعالى. في عنا ابن إدريس ورد كلام ابن إدريس، وعندنا بيان كلام الشيخ الطوسي، يأتي تباعا إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.